شمابه وبره وروحه قاديشه حاضله شريره آمين. الإخوة الأحباء، اليوم تحتفل الكنيسة المقدسة بمناسبتين، هو أحد الثاني من الصوم، وفيه نذكر شفاء الأبرص الذي قرأنا إنجيله للتو، ونحتفل أيضا بمناسبة ثانية هي عيد مار أفرام السورياني، شفيع كنيستنا السوريانية وشفيع رهبانتنا، وهو شمس السوريان، كنارة الروح القدس، فرات الكنيسة الروحي. سنتكلم إخوتي اليوم قليلا عن حياة مار أفرام ونأخذ بعض العبر منها. مار أفرام كانت حياته بسيطة، ولد حوالي سنة 303 في مدينة نصيبين على الحدود اليوم التركية السورية من مدينة تركيا بمواجهة القامشلي، وكانت نصيبين في ذلك الوقت هي مدينة حدودية بين إمبراطوريتين، كيف هي اليوم بين دولتين بين تركيا وسوريا، كانت أيضا مدينة حدودية بين الإمبراطورية الرومانية من جهة والإمبراطورية الفارسية من جهة أخرى، فكانت كنقطة حدودية هي نقطة تلاقي التجار، وكانت في نفس الوقت أيضا نقطة نزاع، فكان يصير حروب، كان يصير حصارات، كانت تحاول هالإمبراطورية وهذيك الإمبراطورية أن ينتزعوا السلطة على نصيبين. ففي أيام مار أفرام صار أول أسقف على نصيبين مار يعقوب النصيبيني، اللي قبره ما زال موجود اليوم في كنيسة مار يعقوب النصيبيني في نصيبين نفسه، ويمكن لمن يحب أن يذهب ويزور قبره الموجود والمحفوظ حتى اليوم. ومار يعقوب حضر مجمع نيقيا سنة 325 وكان أسقفا قديسا، فمار يعقوب كان معلم لمار أفرام، أول معلم، وهو الذي اتخذه له خادما وعينه معلما للذين يستعدون للمعمودية ويريدون أن يصيروا مسيحيين، كنا نسميهم الموعوظين، فكان مار أفرام يهتم بتعليم هؤلاء الناس، لأنه مار أفرام نفسه نشأ في عائلة مسيحية وتربى تربية مسيحية، ربما تأخر في نيل العماد إلى سن الرشد مثل ما كانت العادة في ذلك الوقت في تلك الناحية، ولكن هو الذي أصبح فيما بعد خادم شماس للأسقف يعقوب النصيبيني القديس. ومار أفرام يسمي نفسه علونه أي وكيل، ويسمي مار يعقوب راعيا رعيه، فكان مار يعقوب هو الراعي وكان مار أفرام هو الوكيل، كان هالصورة مثل لما يكون في قطيع كان يكون في الراعي الأساسي وعنده وكلاء بيهتموا بالقطيع تبعه، فكان مار أفرام يسمي حاله هو هذا الوكيل المعين من قبل الراعي اللي هو مار يعقوب للاهتمام بالقطيع الروحي اللي هو شعب المؤمن في نصيبين. وفي زمن مار يعقوب صار أول حصار على نصيبين من قبل الفرس، حاصروا المدينة، ومار أفرام بيشرح لنا كيف أنه بصلوات مار يعقوب أنقذ الرب هذه المدينة، وعظم إذا بدكم من شفاعة مار يعقوب الذي بصلواته أنقذت المدينة من هذا الحصار الأول. في نصيبين عاصر مار أفرام أربعة أساقفة، مار يعقوب وإجوا من بعده ثلاث أساقفة، الثاني بابو، الثالث فولوغيز يلي كان له قبر أو له بالأحرى جرن معمودية اكتشف في نصيبين حديثا وموجود اسمه عليه، ومكتوب على هذا جرن المعمودية أنه تم تدشينه في زمن الأسقف فولوغيز، أي في زمن مار أفرام، يعني يلي بيروح إلى نصيبين اليوم بيشوف هالجرن المعمودية يلي كان بزمن مار أفرام تم تدشينه وموجود حتى اليوم. وكان مار أفرام متأثر كثير بهذا الأسقف الثالث فولوغيز، وفي زمنه أيضا عن جديد حاصر الفرس نصيبين، وهذه المرة الفرس استخدموا إذا بدكم النهر جقجق الذي يمر بجانب نصيبين، وأداروا النهر على المدينة لإغراق المدينة. فمر يعقوب أو مر أفرام والشعب المؤمن صلوا كثيرا وبدموع كثيرة، ذرفوا دموعا كثيرة إلى الرب، وهيك تحولت هذه الدموع إلى نهر. بقلنا مر أفرام مجازيا تحولت إلى نهر أغرق الجيوش التي كانت متقدمة إلى نصيبين. فهذا النهر الذي حولوه نهر جقجق الذي حوله الفرس لإغراق المدينة ارتد عليهم، لأنه لما حاولوا دخول المدينة بالفيلة اللي كانوا هجمين فيها وكانوا يهجموا بالفيلة، غرقت الفيلة في وحول هذا النهر اللي حولوه، وارتدت الفيلة اللي كانت خائفة جدا على العسكر الفرس، على عسكر الفرس ارتدت عليهم وثبتكم دعوستهم للعسكر داست عليهم، وهكذا نجت نصيبين من ثالث حصار كان بيصير عليها من قبل الفرس. وبيقول مر أفرام أنه هذا بفضل الدموع الذي زرفها أهل نصيبين التي تحولت إثبتكم حولت هذا النهر إلى عنصر قوة ورد الفرس عنه. صار أيضا حصار رابع، في هذه المرة كان الأسقف موجود اسمه إبراهيم، وصار في معاهدة بين الفرس والرومان أن يغادر المسيحيون وجماعة نصيبين وبالأخص المسيحيين أن يخرجوا من نصيبين. فخرج مر أفرام مع الأسقف إبراهيم ومع جماعة المسيحيين وذهبوا أولا إلى ديار بكر آمد، ومن هناك انتقلوا إلى الرها. هذا الشيء صار سنة 363. فإذا مر أفرام عاش حياته من سنة 303 إلى 363، 60 سنة في نصيبين، وآخر 10 سنين عاشهم في الرها من 363 إلى 373. في الرها مدينة أكبر من نصيبين، وصل مر أفرام إلى هناك وشاف المسيحيين منقسمين إلى فرق كثيرة، وفي منهم يتبعون ماني اللي هو هرطوقة، وفي منهم يتبعون عقيدة برديسان، ومنهم يتبعون عقيدة مرقيون، ومنهم من هم أرثوذكسيين يتبعون الأسقف بالوتيوس يلي كان في ذلك الوقت في الرها. فأتباع بالوت هم المسيحيين الأرثوذكسيين، وشجع مر أفرام هؤلاء المسيحيين أن يبقوا على الإيمان الأرثوذكسي، وحارب أثبتكم الهرطقات اللي كانت موجودة في الرها، وقال لهم هؤلاء الذين يسمون باسم معلم معين يعني المانيين ولا المرقيونيين أو البردسانيين، كل هالفرق إثبتكم لأن تسمى باسم معلم فهي لا تنتمي إلى المسيح، أي تنتمي إلى المعلم. أما نحن المسيحيين فاسمنا مسيحيين لأننا ننتمي إلى المسيح فقط، لا نسمى باسم أحد آخر. وهيك مر أفرام خدم في الرها 10 سنين يؤلف الميامر يعلمها للشعب، أيضا استلم التعليم الديني في مدينة الرها، وفي نهاية حياته أصاب مرض الطاعون مدينة الرها، وانبرى مر أفرام ليشفي المرضى أو ليخدم المرضى، ليذهب ويخدمهم ويبني لهم المآوي ويهتم بهم، إلى أن هو نفسه أصيب بهذا المرض وانتقل من هذه الحياة سنة 373 بعطر القداسة. وبما أنه هذا الإنسان كان إنسان عظيم بما أعطاه الروح القدس من مواهب، كان قد رآها في حلم، عندما رأى في صغره هذا الحلم وشاف مثل عريشة كرمة وتخرج منها عناقيد وأغصان كثيرة، وهالعناقيد والأغصان فهم مار أفرام إنها المداريش أي الترانيم والقصائد التي سوف يعطيها الروح القدس موهبة تأليفها في حياته، فشافها بأعداد كبيرة كبيرة جدا. هيك مار أفرام في حياته كتب وألف كثير من التراتيل الروحية والقصائد والميامر أي التعاليم الروحية التي علمها للشعب وكانوا يرددونها في الكنائس. كان مار أفرام إذا بدكم أول مين دخل في الكنائس هذا النمط عندما جعل البنات يرتلن في الكنائس، وكان شيء غير اعتيادي في وقته. ومار أفرام في كنيسته إذا بدكم بدأ من بعد موته تقرأ كتاباته مع الكتاب المقدس، تصلى صلواته مع المزامير، وهذا شيء كان جداً فريد. فيما بعد تبعت باقي الكنائس أيضا هذا الشيء وبدأت تدخل من تعليم الآباء في صلواتها، ولكن أول ما حدث هذا الشيء كان في الرها، حيث دخلت تراتيل مار أفرام مع الكتاب المقدس. نحكي شغلة كمان على أهمية مار أفرام، أنه ترجم في حياته إلى اليونانية. كانوا اليونان في ذلك الوقت بيعتبروا حالهم هنن الثقافة، وهنن عندهم الآباء الكبار أثناسيوس باسيليوس أو غيرهم من الآباء، ولكن رأوا في هذا الإنسان حكمة إلهية، ولذلك ترجموا كتاباته في حياته إلى اليونانية. وحتى بيقولوا المترجمين واللي قرأوا تلك الترجمات أنه كانت أجمل مما كتب في اليونانية نفسها. بيقولوا عادة لما تكتب بلغة تنقلها إلى لغة أخرى، خصوصا إذا كان هذا الكتابة شعر، تفقد الترجمة من قيمة الأصل، تخفف من قيمة الأصل. ولكن عندما مار أفرام عندما كان يترجم بأن المؤرخ سوزومين، كانت الترجمات أجمل مما كتب في اليونانية نفسها. أحد اللاهوتيين المعاصرين بيقول جملة واحدة من مار أفرام تساوي كل ما كتبه الغرب في اللاهوت، وقصده في اللاهوت المعاصر. ولكن بعد موت مار أفرام بدأت الأساطير والخرافات والقصص تركب على مار أفرام، ويحكى عنه قصص لم تجري معه. ليش؟ لأنه الإنسان عنده كتير من الفضولية. بعطيكم مثل أيضا في نفس السياق، في حياة السيد المسيح نحن بين سنة 12 عندما دخل السيد المسيح إلى الهيكل مع أبويه وإجا وزار وصعد إلى الهيكل، وسنة 30 لم يتكلم الإنجيل المقدس عن السيد المسيح شيء. من هون خرجت أناجيل منحولة، روايات، قصص، كل مرة بيقولوا السنوات المخفية من حياة السيد المسيح، ماذا حدث بسنة 12 وسنة 30. وفي ناس بتألف قصص وبصير تقول راح على الهند ولا راح على مصر ولا عمل. ليش؟ لأنه الإنسان لما يكون في شيء ما بيعرفه بيحب يألف له شيء لأنه يخاف مما يجهله. ولكن إذا كانت الكتب المقدسة لم تروي، يجب أن نقبل أنه لم تروي لنا ما حدث بين 12 إلى 30 سنة من حياة السيد المسيح، لأنه عاش حياة عادية لم يوجد فيها شيء ليذكر، ولو وجد شيء من المهم أن يذكره الأناجيل لذكر. وهيك أيضا في حياة مار أفرام في بعض الأمور إذا بدكم اللي كانت مثل ما حكينا حياته جدا بسيطة، منشان هيك لما الناس أرادوا أن يعظموا هذا القديس بلشوا بأن يخبروا عنه أمورا لم تحدث معه. كتير بتصير إذا بعمل المقارنة اليوم مع قديسين معاصرين، إذا بتاخدوا مثلا القديس شربل يلي بيعرفوه منيح هون بلبنان، كان إنسان أيضا عاش في الزهد في القداسة وما حدا انتبه إلى قداسته في حياته. بعد ما بلشت المعجزات بعد موته انتبهوا إلى قداسته، ولكن ما كانوا بيعرفوا شيء عن حياته، فبلشوا يكتبوا سيرة حياته، كتبوها بطريقة تشبه سير القديسين اللي نقرأ عنها بالتاريخ. أخذوا بعض التفاصيل الموجودة المعروفة الأساسية، ولكن أمور الأخرى اللي غير معروفة كتبت من وحي من قصص قديسين آخرين لنقدر نألف سيرة هذا القديس. أكثر من هيك، بدأت المعجزات تحدث، فأراد بعض الرهبان وبعض الناس أن ينسبوا إلى مار أفرام أقوال، فصاروا يؤلفوا كتب أقوال مار أفرام، أقوال مار شربل، ويكتبون كتب عن أقوال مار شربل. مار شربل عرف بأنه نال موهبة شفاء الشفاءات، ولكن ما عرف أنه نال موهبة في الكتابة في التأليف إلى آخره، فكانت موهبته في الشفاء وليست في المعجزات. مار أفرام العكس، كان عنده موهبة التعليم وليس موهبة الشفاءات. ممكن حدث شفاءات ويعرفها مثل ما بيصير بكتير من حياتنا، ونحن بنعرف ونختبر هذا الأمر من دون إذا بدكم أن نتكلم عنه في كل يوم، ومنشوف شفاءات بتصير معنا. مش ضروري واحد يكون إذا بدكم وصل إلى درجة القداسة الكاملة لكي يختبر هذه الاختبارات الروحية. مار أفرام معروف إذا بدكم في تعليمه اللي هو فيه موهبة من الروح القدس، أرادوا أن ينسبوا إليه معجزات شفاء. ليش؟ ليكملوا الصورة. ولكن يجب أن نقبل أنه قداسة مار أفرام هي في عمل الروح القدس في كلام الحكمة الذي وهب له. وهنا نتذكر منيح مار بولس شو كان يقول. كان يقول المواهب كثيرة وهي أنواع، لواحد يعطى كلام حكمة، لآخر كلام علم، لآخر موهبة أشفية. فإذن إذا كان قديس معين هو قديس من خلال التعليم، من خلال ما أعطاه في حياته، والقديس الآخر من خلال الشفاءات، القديسين بيكملوا بعضهم. ما لازم ننسب إلى قديس واحد جميع مواهب الروح القدس. مرة حد بيسألني يعني مار أفرام قديس شو عمل معجزات؟ شوفوا السؤال كيف هو السؤال خاطئ بالأصل، لأنه القداسة ليست في المعجزات. مار بولس عندما يتكلم إلى أهل كورنثوس بيقول لهم إلى القديسين الذين في كنيسة كورنثوس، أي الذين تقدسوا بالروح القدس. فإذن كل إنسان يأخذ الروح القدس بالمعمودية هو قديس، أي مقدس بالروح القدس، ويجب أن يظهر هذه القداسة بأعماله في حياته بما نسميه ثمار الروح القدس. بيقول مار بولس ثمار الروح القدس هي محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. هذه هي ثمار الروح القدس. الإنسان الروحي المقدس بالروح القدس هو الذي تظهر في حياته هذه الثمار من الروح القدس، فهو قديس. أما أن توهب له مواهب إضافية من الروح القدس، مواهب مثل ما حكينا، حتى مار بولس بيقول التعليم موهبة من الروح القدس، كلام الحكمة موهبة، الإدارة يعطى لواحد تدبير، حتى التدبير هو موهبة من الروح القدس، الشفاءات هي موهبة من الروح القدس، الألسنة، النبوة إلى آخره. فهذه مواهب إضافية يعطيها الله لمن يشاء، لأنه هو الذي يختار لمن يعطي ومتى يعطي وكيف يعطي هذه المواهب. ولكن هذه لا تعطي صفة القداسة. صفة القداسة هي لكل إنسان يعمل بالروح القدس الساكن فيه ويعطي من هذا الروح ثمارا في حياته يقدس بها الآخرين. شفاعة مار أفرام إخوتي تكون مع الجميع، وقداسته تكون مثالا لنا في التواضع والبساطة والوداعة، لكي ننتقل مثله إلى الحياة الثانية بدون ضجة كبيرة، ولكن في قداسة بسيطة كما عاش مار أفرام. وللرب المجد الآن وإلى الأبد، آمين.